عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد،
all praise to Allah subhanahu wa ta'ala. The Sheikh began with khutbah al-hajj as usual inshallah, so we're gonna continue and translate after khutbah al-hajj. نعم تفضل
إخواني أخواتي، قبل أن نجيب على أسئلتكم عندي تنبيه مختصر على أمور.
My brothers and sisters in Islam, before we answer your question or your questions, I have a reminder I wanted to tell you before I answer your questions.
الأمر الأول،
the first matter،
يتنبه المسلمون إلى أن الإسلام ليس قضية انتساب فقط.
The first situation, the Muslims, they so mindful by saying that Islam is not just to be منتسب، to be call yourself Muslim only.
وإنما على المسلم أن يطبق تعاليم الإسلام كما أمره الله تبارك وتعالى وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم.
But it's mandatory on a Muslim to apply the religion of Islam as Allah subhanahu wa ta'ala commanded him, also as the Messenger alayhi salatu wa salam commanded him to do.
فإذا سمع أمرا في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهيا امتثل ذلك فعلا أو تركا، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
Therefore, if a Muslim hears any command from the book of Allah subhanahu wa ta'ala or the sunnah of the Messenger alayhi salatu wa salam, or hear any prohibition, anything that Allah subhanahu wa ta'ala made impermissible His Messenger alayhi salatu wa salam, he stopped immediately. Just as Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, is not for the believing men or believing women, if Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger decide in a matter for them to have a second thought.
أيضا لا بد أن يكون المسلم قدوة صالحة في تحليه بالأخلاق الفاضلة والوفاء بالعهد والوفاء بالوعد أيضا والمعاملة الحسنة والصدق والأمانة والإخلاص وما إلى ذلك، لأن هذا قد يكون سببا في هداية الناس.
Also the Sheikh said it's also mandatory on Muslims to apply this religion and also to be example to other people, to have, to be qudwa, to be example to other people as far as having good character and to have good mu'amala, to treat other people well, and also to be truthful, also to be trustworthy. Because this character, the ikhwan, may be a reason that may bring other people to al-Islam.
وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه أنه لا ينبغي للمسلمين أن يختلفوا فيما بينهم أو أن يظهروا خلافاتهم لغير المسلمين بسبب الدنيا وحطامها الزائل، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى هؤلاء ويعطي صورة سيئة عن الإسلام.
Also the Sheikh says it's not suitable for the Muslims to differ or to go against one another, especially concerning the matter of the dunya, and after that they take their differences to non-Muslims or to disbelievers and a picture that don't seem right or don't look good, and this make those who are not Muslims to talk bad about this religion of Islam.
وأؤكد على الأخوات، وإن كان هذا ربما يكرر غدا، على
التزام الزي الإسلامي الذي يميزهن. وأنا أؤكد لهن أن قضية التشبه لا ترفعهن عند الناس، بل بالعكس تحدث أمرا عكسيا. وأنا أضرب لذلك مثالا. كنت أنا وأحد الإخوة في إحدى البلاد ومعنا بعض نسائنا، فدخلنا عبر تفتيش جهاز المطار عندما قدمنا ذلك البلد، وكان هناك من النسوة المسلمات من خلعنا الحجاب الإسلامي عندما أقبلنا على ذلك البلد. فالذي حصل أننا عندما جئنا للتفتيش بالنسبة للنساء اللاتي خلعنا حجابهن وكشفنا رؤوسهن ولبسنا ملابس الإفرنج، مررنا معنا مع الرجال وفتشنا مع الرجال، بينما نساؤنا اللاتي كنا معنا وكنا متحجبات، والله إن الرجل نفسه وهو غير مسلم طلب لهن امرأة. يعني المرأة تحترم إذا تمسكت بالزي الإسلامي. طلب لهن امرأة لتدخل ليدخلن من عند النساء بدلا من أن يدخلن مع سائر الرجال. وقال لنا بالحرف الواحد، قال: ما دام يعني أنتم دينكم يأمركم بهذا فنحن نحترمكم ونحترم دينكم، ونطلب نساء ليمررن على التفتيش عبر جهاز أو عبر مفتشات من النساء بدلا من أن يمرورن معكم وهن بكامل حجابهن. فالإنسان الذي يحترم دينه، المسلم الذي يحترم دينه يحترمه الناس.
The Sheikh mentioned, he said, he also want to remind the women, even if tomorrow, inshallah ta'ala, is going to be their day, he probably going to mention some of these things to the women tomorrow, but he want to remind them tonight that is also mandatory on the women to present Islam, socially to dress like Muslimat, like women in Islam, not to uncover, to cover properly, and to stay away from looking like non-Muslims or kafir women. And the Sheikh mentioned one of the situation that took place to show that if a Muslim woman apply her religion, she will gain respect. The Sheikh says one time was traveling, and him and other brothers, and also there were some women, Muslim women. And sometimes those some Muslim women, when they travel to some other place, they uncover. And these particular women, they took off their jilbab and their khimar because they go to this particular country. And usually, as you know, when people travel, we go through the security detected, whatever, in taftish area to make sure they don't have anything that they don't want you to have in the flight. So those women who uncover themselves, they were checked by men, like as usual, you know, men touch them and see to find, like just like they do for men. So men touch those women who uncover, they're supposed to be Muslimat or Muslim. So the Sheikh made a point, he said, though other women, they cover themselves, they uncover, they kept their jilbab, their hijab, and when one of the people who was in charge of checking people, he saw these sisters, he did not go near them. He went, he sent to bring another lady who gonna check this women because they cover themselves. They did not uncover themselves, and he told the people that we see people, we respect you because you present your religion. You are pressing Islam, so we have to bring a lady who gonna deal with you and checking. You can't touch you because we know it's not allowed in your religion. So the Sheikh has said if people apply their religion and practice Islam, they will gain respect. People will respect them if you show that you respect your religion and you practice Islam. Do not think to uncover to look like non-Muslims gonna raise you up and make you look better. No, to practice Islam will raise you up and make you look better and make you gain respect, inshallah ta'ala.
الشاهد أن الذي يحافظ على دينه ولا يتلون مع الناس فإن الناس يحترمونه أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. معنى الحديث
أن الذي يتبع رضا الله تبارك وتعالى ولو كره الآخرون ذلك فإنه بالتالي حتى الناس بعد ذلك سوف يرضون عنه وسوف يصرف الله تبارك وتعالى عنه السوء وسوف يقبله الناس حتى ولو كانوا يخالفونه دينا. لكن من أسخط الله برضا الناس يعني من تنازل عن شيء من دينه من أجل أن يرضى عنه الناس فهذا سيسخط الله عليه وسيسخط عليه الناس أيضا.
He said, the point here is if a person practices Islam or applies his religion, people will respect him. And he mentioned the hadith of the Messenger alayhi salatu wasalam, where he said, whoever pleases Allah subhanahu wa ta'ala in order to make people angry, he's pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, even if people are unhappy with him, Allah subhanahu wa ta'ala will change those people who dislike him to love him. And a person who displeases Allah subhanahu wa ta'ala on the price of making Allah angry, Allah subhanahu wa ta'ala will change those people who like him to hate him forever, because you supposed to please Allah subhanahu wa ta'ala even if people dislike what you do in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. But if you do something that to displease Allah subhanahu wa ta'ala, you want to please people, then someday those people who you like to please Allah subhanahu wa ta'ala will change their heart and they will dislike you and they will hate you, because you don't supposed to do the opposite. You're supposed to please Allah even if people don't like what you do. If there's something that Allah subhanahu wa ta'ala commands you to do, then you don't worry about the people. You just do to please Allah subhanahu wa ta'ala and do not please people to displease Allah subhanahu wa ta'ala.
أخيرا أنبه فيما يتعلق بالأسئلة إلى أنه ينبغي المسلم أن يسأل لقصد العلم الشرعي ليستفيد. أما الأسئلة التي فيها تكلف وتعمق وخروج عن المألوف كالذي يسأل لماذا ولماذا 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 فعل الله كذا ولماذا أمر الله بكذا ولماذا نهى الله عن كذا وكيف، هذه من أخطر الأسئلة التي ضيعت كثيرا من الناس وصرفتهم عن الحق وجعلتهم يقعون في المخالفات الشرعية. بعضهم يريد لماذا لماذا أحل الله مثلا البيع وحرم الربا؟ طيب العلة واضحة، لكن السؤال بلماذا هنا اعتراض. وبعض لما يقول الله تبارك الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ هذه كيف ليست لك يا أخي، أنت تؤمن بأنه استوى كما يليق بجلاله وعظمته، لكن لا تقول كيف استوى. بعضهم يقول طيب لماذا بعضهم على سبيل الاعتراض لماذا جعل الله الحج مثلا إلى الكعبة ولم يجعله مثلا إلى اليابان؟ ها؟ آخر يقول لماذا جعل، هذه أمور تعبدية، لماذا جعل الله صلاة الفجر ركعتين والمغرب ثلاثا والظهر أربعا وهكذا. هذه أشياء يعني بعض الأسئلة بكيف ولماذا يعني أدت بكثير من الناس إلى الزيغ والانحراف والشك والبعد عن الدين والعياذ بالله. أنت إن عرفت الحكمة كما سبق أن شرحنا للإخوة والأخوات في الدرس، إن عرفت حكمة من تشريع ما فهذا خير على خير، وإن لم تعرف الحكمة فاعلم أن الحكمة أولا وآخرا أنك معبد لله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يأمرك وعليك الامتثال وينهاك وعليك الاجتناب، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون.
نعم. Also the Sheikh said he want to remind the people concerning the questions usually people ask. He said, ask the questions for a faida in order to benefit. It's mandatory that a person or a student ask his question, and his niyyah is to have some benefit, to learn from those questions. Not ask a question in order to look for something or to try to find out somebody or to criticize so and so. Your niyyah should be to learn and to increase your knowledge. That's only niyyah you should have when you ask a question. And it's to say, stay away with those questions begin with why. Why and why and why? Why is this, why is that? So the question that begins with why, they always have some trouble and some problem, they cause someone to be astray. And he mentioned some example. He says, for example, some people, they might ask, they say, why, for example, why to
why Allah subhanahu wa ta'ala made haram made halal to sell and to buy, but made riba haram. Why Allah subhanahu wa ta'ala chose to sell and buy is halal, but riba or interest is haram? And also it says sometimes people ask why Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah said in the Quran, Ar-Rahman, the beneficent, is on his throne. And someone may ask how Allah is on Al-Arsh. He wanted to know how. The Shaykh said, this how is not for you to ask. You should just believe as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Quran. Allah says Allah is on his throne. You should believe in that without asking how. This how or kaifa is not for you to ask. Another person might wonder, might say, why we have to go in Mecca for Hajj? Why this Mecca cannot be in Japan or some other places? Why it comes with the fitna? Why it comes with the, some trouble questions, like, you know, trying to figure out, like, you are not satisfied with Allah subhanahu wa ta'ala's decision. And he says a lot of questions begin with why they cause people who came before us to be led astray. Because whenever you ask why, it's like you are not satisfied, you are not asking to know. You're asking to argue, or because you're unhappy with the matter that took place in the Quran, so you want to know why you are not asking in order to know or to increase your knowledge. So the Shaykh says, if people ask questions, they have to ask only to know or to have the knowledge. If you know the wisdom, if Allah bless you to know the hikmah of something, alhamdulillah. If you do not know the hikmah behind anything, then worship Allah subhanahu wa ta'ala. That is something, just believe in it and do what Allah subhanahu wa ta'ala asks you to do, and stay away from anything Allah subhanahu wa ta'ala prevents you to do. Do not try to find out how and why those why and how they cause people to be astray.
Now. والآن نبدأ على بركة الله في طرح الأسئلة نجيب على ما يفتح الله به علينا منها.
Now inshallah we're going to begin to read the questions, and the Shaykh said we're going to answer those questions Allah subhanahu wa ta'ala will allow us to answer inshallah ta'ala. The first question that we begin with, it says, how do we strengthen our memorization ability to hold down what we have memorized and make it stronger in order to take more in? As-sa'il yaqul, kayfa nuqawwi hifdhana. كيف نقوي حفظنا ونحتفظ بما حفظنا لنزداد حفظا.
طريق تنمية العلم والحفظ يحتاج إلى عدة خطوات. الخطوة الأولى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكذلك الاجتهاد في طاعته، لأن العبادة تعين على الحفظ، كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. نكمل بعدين.
نعم. He says the way of memorizing, and these steps in order to have a strong memory, says the first step is to have ikhlas, to have sincerity in you. The second one is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. He says, worship of Allah subhanahu wa ta'ala make easy for a person to memorize or to remember, because Allah subhanahu wa ta'ala says, fear Allah subhanahu wa ta'ala and Allah will teach you, or Allah will increase your knowledge.
ومن ذلك البعد عن المعاصي، لأن المعاصي تضعف الحفظ. يقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. معنى البيتين أن الإمام الشافعي على فضله وجلالة قدره وعلمه ودينه شكى إلى شيخه وكيع بن الجراح رحمهما الله، فكان مما أرشده إليه أن عليه إذا كان يشكو من سوء الحفظ، مع أن الشافعي يقال أنه يحفظ من أول نظرة، إذا ألقى نظرة على الصحيفة حفظها، ومع ذلك يشكو من قلة الحفظ، فقال له: إذا كنت تريد قوة الحفظ فعليك بالبعد عن المعاصي. ولا شك أن المعاصي في عهدهم أقل بكثير ما تقارن بمعاصي المسلمين اليوم إذا كان عندهم معاصي الأولين. وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، أن العلم نور من الله يضيء للعبد المسلم طريقه، وإذا بارز الله بالمعاصي فإن النور يضعف بقدر ما تكثر تلك المعاصي والذنوب.
Now another thing that should be put in mind in order to have a strong memory is to stay away from sins. Do not disobey Allah subhanahu wa ta'ala nor His Messenger alayhi salatu wa salam. And he said, Imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, he went to Waqi' ibn Jarrah to complain about the weakness of his memory. And he mentioned a point before I go on. He says, Imam al-Shafi'i, the person who he used to see, to look at what, and on the page, just one look, memorized everything on that page. At the same time, he said he has a weakness in memory. The man who used to look on the page and memorize everything on that page, and right on the spot. So he went to Waqi' ibn Jarrah, he told him, my memory is weak. Give me advice. And he told him, do stay away from sins. Do not disobey Allah. And he made another point, he said, remember, at the time of Imam al-Shafi'i, sins was little to compare with the sins of today. The people of his time, whatever sins they had, you cannot compare with the sins that we have today. So he told him, stay away from sins. And remember, the knowledge is the light of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah will never give His light to those who disobey Him. Those who commit sins, they will never get the nur of Allah subhanahu wa ta'ala. The ilm is nur. So you want to have this nur? Stay away. He says, the more sins you commit, the weak your memory going to become. The more sins you commit, the weak and the weak you're going to become. So if you stay away from sins, your memory, inshallah, is going to get stronger and stronger. But if you commit sins, then your memory becomes weaker and weaker. See, you may not even be able to memorize one letter or ba.
ومما يساعد على ذلك أيضا تنظيم الوقت والمحافظة عليه وعدم تضييعه فيما لا ينفع. وأن تلزم نفسك أخي طالب العلم أو طالبة العلم بوقت ولو يسير للحفظ، ولو نصف ساعة في اليوم، ولا تحقرن شيئا من الوقت. ثم أيضا النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا. وأنا أخبركم بتجربة لعل الكثير يعرفها، وهي المراجعة مع الفجر أو قبيل الفجر أو بعد الفجر مباشرة بعد الصلاة، وإن أمكن قبيل الصلاة، ولا سيما في الليل الوقت الذي يكون فيه الليل طويلا في وقت الشتاء، فإن هذا من أفضل الأوقات التي يستوعب فيها طالب العلم الحفظ، مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى والدعاء واختيار الرفقة الصالحة وما إلى ذلك.
He said also another thing that will help you to have a strong memory is to manage your time. Do not waste your time doing nothing. Have your time managed. And he said, do not look down upon the time, even if you have to have 30 minutes a day to memorize something. That will help you to memorize a number of things in time. Even if it's just half an hour a day, to memorize after having your time managed, and do not waste your time. Keep your time in order and memorize, even if you have half an hour a day. And also mentioned, he says, keep in mind, go to bed earlier also helps to memorize or to make your memory strong. Especially when the night is long, like in winter time, you go to bed earlier and you get some rest. That also will help you to memorize, inshallah ta'ala. Also, the major point also mentioned, remember to depend on Allah subhanahu wa ta'ala. Make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He increases your memory and helps you to be strong in memorization of Quran or anything that you're trying to memorize. The stressing of Allah subhanahu wa ta'ala and the dua that you make to Allah subhanahu wa ta'ala also will help.
أيضا أخيرا أن من ضمن تنظيم الوقت أنك إذا شعرت بالملل فتوقف وانتقل إلى عمل آخر أو إلى أمر مباح من الأمور الترفيهية المباحة التي ليس فيها معاصي، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، كبعض الألعاب البريئة المباحة ونحو ذلك مما يكون يقويك على طاعة الله ويوفر لك أيضا ما تستعيد به نشاطك للعلم إن شاء الله.
Also another point he mentioned, that the time after Fajr is very important, ya ikhwan, to try to memorize something after Fajr time. That is a good time. The memory is clear and clean
you may have strong memory to memorize at that time. Also he said, if you are memorizing something, then you feel tired. You feel like you cannot take it no more. Do not force yourself. Stop and do something else. Do something that is halal and other than memorizing anything. As the Messenger said in the hadith, an hour and an hour, if you memorize and we get tired, you get an hour rest or rest and come back again, continue, that will increase, inshallah ta'ala, the strength of your memory. How did the Prophet give salam while he was praying and someone said, Salamu alaykum? Kaifa kana Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yaruddu salam idha sullima alayhi wa huwa yusalli?
كان يرد عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه ويصلي بالإشارة بيده ولا يتكلم يشير بيده إلى المسلم ولا يتكلم.
The Messenger عليه الصلاة والسلام used to respond to the salam if someone gave him salam during the salah by waving his hand, not saying anything, just like waving his hand, not saying anything. That's how he used to respond to the salam.
No.
If one prays with his two sons, age nine and ten, does he form one single line, or does he command them to pray behind him? إذا صلى شخص مع ابنيه أعمارهما تدور ما بين التاسع والعاشر هل يوقفهما في جانبيه أو يأمرهما أن يقفا وراءه؟
المميز الذي فوق سبع سنين لا بأس أن يقف وراءه إذا كان أكثر من واحد. وإذا كان واحدا يكون عن يمينه.
الشخص
إذا كان مميزا بحيث تجاوز سبع سنين فيمكن أن يصف خلفه نعم إذا كان أكثر من واحد. وأما إذا كان واحدا يصف عن يمينه.
الشخص if these children they are at the age of tamyiz is not like puberty, is the age that a child knows what to do. And like maybe 9, 10, and he knows bad from good. So if it's only one, then he will stand on the right side of him. If there are two at the same age of some years, they will stand behind him.
No.
تمييز
ما تجاوز سبع سنوات.
Now, he said the age of tamyiz is when a child past 7 years old, maybe 8, 9, 10, before, it don't have to be puberty, before or after, that's the age of tamyiz, after 7. He said, should a truck driver that live in the truck and travel?
I was مسافر,
Alhamdulillah, help me with that, man. I'm a truck driver. يقول أجبت على هذا.
لا كمل.
Okay. I have witnessed that you or honorable sheikh as well as. What answer? Alhamdulillah.
يحاول ألا تتكرر الأسئلة.
نعم هو هذا. Okay. How do you deal with or treat a Muslim who is a Muslim by shahada but doesn't carry out the pillars of Islam such as the salah, siyam, etc.? كيف تعامل المسلم الذي إسلامه ينبني على الشهادة؟ أعني أنه نطق بالشهادتين وفقط لا يصلي ولا يصوم.
إن كان نطق بالشهادتين ولم يتمكن من معرفة الصلاة بعد فهو معذور حتى يعلم الصلاة فتعامله كأي مسلم.
He said if this person accepts Islam and he doesn't know how to make the salah yet because he's new in Islam, then he has an excuse. You're going to deal with him as you deal with any Muslim.
لكن يجب أن تعلمه الصلاة فورا اقتناعه بالإسلام ونطقه بالشهادتين.
But it's mandatory that a person teach him how to offer the salah as soon as possible and how to after he accept the shahada how to offer the salah.
أما إذا أصر على ترك الصلاة فكثير من أهل العلم يرى أنه ليس بمسلم حتى ولو نطق بالشهادتين لأن ترك الصلاة كفر والنصوص الواردة تؤيد ذلك وإن كان جمهور العلماء لا يرون كفره إذا كان تركه تهاونا هذا إذا كان ترك تهاون الخلاف موجود أما إذا ترك جاحدا أو زعم أنها ليست واجبة فهذا كافر بإجماع المسلمين.
He said, but if this individual after being taught how to make the salah, he still don't make the salah, then you know he's dealing with him is going to be different. If he doesn't offer the salah and just because he's lazy, the ulama differ by him being kafir or not. But if he denies the salah, they agree that he's not a Muslim. The only ikhtilaf is if he doesn't make the salah by him being lazy, he doesn't deny the salah, then he's, there's ikhtilaf that him being kafir or not being kafir.
والصحيح الذي تعاضده الأدلة أن ترك الصلاة كفر من بين سائر المعاصي وما دون الصلاة إذا كانت ترك تهاونا لا يخرج من الدين.
And he said the strong proof on the person who doesn't make the salah is that it becomes a kafir. And other, you know, if he doesn't do other pillar of Islam, tahawunan, by being lazy, that doesn't take him outside of Islam. But to not offer the salah, the shaykh said the strong position is that is, it becomes a kafir.
Rasulullah صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
The Messenger عليه الصلاة والسلام said, the difference between us and them, the non-Muslim, is the salah. Whoever give up the salah, then he becomes a kafir.
ويقول بين المسلم والكفر ترك الصلاة.
Also he said, the difference between a Muslim and a kafir is to give up the salah.
يقول عمر رضي الله عنه عندما أفاق من إغمائه عندما استشهد وأفاق في هذه الأثناء سأل عن الصلاة فقال أقضي الصلاة قالوا نعم قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
He said when Omar رضي الله عنه was dying he passed out and when he came back he asked about the salah and he asked about the salah and then he told the people whoever doesn't offer the salah whoever give up the salah he doesn't have any portion in this life.
أما ما عدا الصلاة ما عدا ترك الصلاة من الذنوب يعني بعد الشهادتين والصلاة ما دون ذلك فالذي عليه أهل السنة والجماعة أنه أن تركه لا يخرج من الإسلام لكنه فيه جرم عظيم لا شك بخاصة ترك الصلاة وترك الزكاة والصوم والحج وحقوق الوالدين وما إلى ذلك من الكبائر المعروفة.
He said other than the salah if a person doesn't apply those other commands or other pillars of Islam by just being lazy, he doesn't be taken out from Islam. For example, he doesn't fast or he doesn't give zakah or is not kind to his parents. Those are major sins or is committing major sins but is not taken out from Islam.
ولكن المعاصي بريد الكفر فقد تؤدي بصاحبها أحيانا إلى الاستحلال فإذا استحل هذه المعاصي فقد كفر يعني إذا اعتقد أنها حلال لو قال واحد الخمر حلال لو قال آخر الربا حلال وعلم ولم يرجع عن غيه فيعتبر كافرا غير الذي يفعل وهو معترف بذنبه الذي يفعله معترف بذنبه لا شك أنه مرتكب ذنبا عظيما وهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولكنه لا يخلد في النار لكن إن استحل و قال هذا الذنب أو ارتكاب هذا الذنب حلال فعندها يكون كافرا.
He said, remember that sins is a way to is a way to leave Islam. Committing sins is like a bridge, is like a way taking you to leave Islam. For example, if someone commits sins and then he comes to the level of saying this is halal, this is okay to do. Like someone tells you to get high, it's okay, it's not haram. Then he becomes non-Muslim. You know, to commit sins all the time, it is like a bridge or a way going to take you outside of Islam if you don't pay attention like people who say it's halal. But those who commit sins, they know it's not halal, but they know because of their weakness, they commit these sins. They just commit major sins, but it's not going to take them outside of Islam. Still, they believe that these sins are halal. It's not impermissible in the Quran. It's okay to commit zina. It's okay to get high. Once they believe this, then they become non-Muslims. But those who understand that the sins are the sins, they repent to Allah and they know they do because of their weakness.
they are still Muslim. What the sunnah regarding buying things for your baby before it's born? Inshallah, like pampers and so on. If you are pregnant, I was told that something bad could happen to the baby. Is this true or is this bid'ah? Now, السائلة تقول ألا وشك أنا إسلام من امرأة. السائلة تقول ما حكم السنة بالنسبة لبيع الأشياء للولد الذي يتوقع مجيئه والمرأة حامل مثلا وتشتري مثلا الملابس للولد المتوقع وما أشبه ذلك وقبل وجوده قبل ولادة الولد. تسأل هذا لأن بعض الناس قالوا لها أنك إذا اشتريت الأشياء قبل الولادة هذا يسبب سوء الحظ ويسبب شيئا قد يحدث شيئا لهذا الولد أو لهذا المولود فانتبهي فانتظري حتى تنجبي ثم اشتري ما تشترين.
باختصار هذا تخريف ولا يجوز التعويل عليه، فإن شاءت أن تشتري لولدها أو بنتها المنتظر بإذن الله تعالى فلتشتري ما شاءت.
The shah says,
لا نطيل في مثل هذا.
The shah says, we're not going to answer this question. We're not going to take too much time because this is خرافات. Is some spooky superstition. This is unreal. This is like a Superman superstition. So this stuff don't believe in this stuff. If the shah says if you want, like to buy things for your baby, you pregnant, go ahead buy some things, you know, sometime, you know, you might use the money if you don't buy, then go ahead and buy some things and keep for your baby. Don't listen to those crap talking about something going to happen to the baby. You know, it's a superstition again.
وقضية الحظ ودخول الحظ هذا كله من تقليد أعداء المسلمين.
So those stuff people say good luck and bad luck and something going to happen, those are because people follow non-Muslims. Non-disbelievers, the people who believe in bad luck and good luck, this is going to happen if you go this corner, that's going to happen. Oh no, so those are stuff that come from non-Muslims.
عواقب الأمور بيد الله لا يعلمها إلا هو.
Nobody knows what's going to happen tomorrow except Allah subhanahu wa ta'ala. None of the human being has the knowledge of the unseen.
ومن ادعى شيئا منها فقد كفر.
And whoever claimed that he knows what's going to happen tomorrow, or he claimed that he knows unseen, he became a kafir, or she became a kafir. Now, he said, I got a sister to make me a garment, and I paid her the full price when I wanted to get the garment. She sold the garment to someone else. She said that she was going to give me my money back, but I never received it. She said she doesn't want to do business with me. I haven't talked to the sister in a year. Inshallah, can you tell me how to go about asking the sister for money in Islamic fashion? السائل يقول أخذت إحدى الأخوات وأعطيتها مثلا أعطيتها جلبابا وأردت منها أن تصنعها لي وأردت أن أشتري منها جلبابا. فدفعت الأموال إليها كاملا فلما ذهبت لأستلم الجلباب فوجئت بأنها باعه لشخص آخر وقالت سأدفع إليك أموالك. فطالت المدة ولم تدفع فقالت لي أنا لا أريد أن أتعامل معك وقد مضت السنة الآن فأريد أن أعلم كيف أذهب إليها وأسترد أموالي التي أخذتها مني.
إذا كان لها ولي أمر فاسعى مع ولي أمرها أن يعني تستعيد مالك منها هذا الذي يعني استولت عليه. وإن كانت ليس لها ولي فأنت بالخيار، لك أن تلجأ إلى السلطات إذا لم تتنازل. لكني أقترح عليك إن كانت مسلمة أن تجتهد معها ولو عن طريق الوسطاء من المسلمين في استرداد مالك بدلا من أن تتحاكم أنت وهي عند السلطات، لكن لو اضطررت لا حرج عليك، وإن كنت في غنى عن هذا فاتركه لها والله يعوضك خيرا أو ترده لك يوم القيامة في حسناتك، تضاعف على يضاف إلى حسناتك يوم القيامة. أما إن كنت مضطرا إليه ولا سبيل لك إلا الشكوى فلا بأس أن تشتكي.
The Sheikh says, if this sister has a wali, someone, her guardian, you should go to him and explain your situation to him and have him to try to help you to get your money back. If she doesn't have a wali, then you should go to the authority that will help you to get your money back. But the Sheikh had, and he suggests that it's not good to go to the authority if you can go to the Muslims and who might come and try to talk to that sister and help you to get your money back. But if there's no one to help you in the situation, then you should go and try to get your money back on the, to the authority who you know that will help you to get your money back, because that is your right.
أنا أظن السائل قد يكون من النساء، ليس كذلك؟
السائل؟ نعم، هذا السائل من الرجال.
طيب.
نعم، هذا من الرجال. نعم.
When a person passes God in salah, how should you salam out? And when you make wudu, how should you get back in the salah? إذا كان الشخص يصلي فخرج منه الريح،
نعم،
كيف يترك الصلاة؟ هل يسلم أو يترك الصلاة ويخرج؟ وإذا توضأ وانتهى من الوضوء، كيف يبدأ صلاته؟ هل يبدأها من جديد،
نعم،
أو يبني عليها؟
نعم. بمجرد أن يقع منه أو تخرج منه الريح يترك الصلاة فورا بدون سلام، لا يلزمه السلام. وأما ماذا يفعل فإنه يستأنف الصلاة من جديد، يكبر من جديد.
He said, if a person is in the salah, then all of a sudden you pass gas, you don't salam, I will just leave and go make wudu. And after you finish making wudu, you come back, you begin the whole salah again. You begin the salah in the beginning. Because your salah became nullified once you pass gas in the salah, that those rak'ah you made before are not counted. So you come back, you begin your salah all over again. He says, for clarity purposes, is there clear proof that says when you come up from ruku to put your hands on your chest, and did the Prophet do it, or did the Sahaba do it, or did the Tabi'ina do it? May Allah allow you to enter a high level of paradise. Ameen. As-sa'il yaqul, أريد التوضيح. يعني حينما نعود من الركوع وضع الأيدي على الصدر، هل هناك دليل واضح يأمرنا بذلك؟ هل فعله الرسول؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله التابعون؟ أدخلكم الله أعلى الدرجات في الجنة.
آمين جميعا. All together. آمين. طيب، هذه المسألة من المسائل الفرعية التي اختلف فيها أهل العلم.
This issue is one of those issues that the scholars differ on it.
وأنا أنبه الإخوة والأخوات إلى عدم التشدد في المسائل الخلافية، وإنما يجتهد المسلم في البحث عن الدليل ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، فإن لم يمكنه ذلك سأل من يثق به من العلماء وأخذ بقوله.
The Sheikh says he is advising you do not be so hard when come to the issue that there's ikhtilaf on them. Any issue that the scholar differ on it, do not be too hard on those who take this position and this do not take this position. Follow the proof and ask the ulama, and if you feel comfortable with this position, then you go with it. But do not be so hard on the people because they choose the position that you are not choosing.
وهذه المسألة لم يرد فيها نص يحسم الخلاف فيها.
And this is one of those issues. There's no really one proof that cut out the differences.
وإنما قال الراوي إن الرسول رفع من الركوع حتى عاد كل عضو إلى فقاره.
But the narrator of the hadith he said the messenger when he came back from ركوع he put every body part, every limb to their place that they were before.
فمن أهل العلم من فهم أنه حتى عاد كل عضو إلى فقاره، وفي رواية إلى مكانه، أن المقصود المكان المعهود قبل الركوع، والمكان المعهود قبل الركوع إنما هو القبض.
So he said, some of the ulama understood that when the messenger or the narrator said, the limbs come back to their place before the ruku, they understood that before the ruku, the hands was on the chest. So when the hands went back to their place before the ruku was on the chest, not to let them go other than put them on the chest.
وَمَنْ فَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ إِلَى فَقَارِهِ أَنَّهُ يَعْنِي عَادَ كُلُّ ذَلِكَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْقَبْضِ.
And some of the ulama understood that everybody passed, go back to their place they were before the ruku. They understood that every and the hands goes straight, not going on the chest when you come back from the ruku.
وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ الْقَبْضِ.
Now
بعد الركوع.
Now the Sheikh's position now was been clear to the Sheikh. The Sheikh was right here now that when you come back from ruku, you don't put your hands on the chest. You just go. Let your hands go.
لأمرين.
For two reasons.
الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا جميع صفات الصلاة.
The first reason it says because the Messenger عليه الصلاة والسلام he explain to us everything concerning the salah.
ولو كان القبض مشروعا بعد الركوع لبينه.
If to put the hands on the chest when you come after the ركوع was something that should be done, the messenger would have explained clearly.
والأمر الثاني ما يستدل به أصحاب هذا القول من أن قوله حتى كعاد كل عضو إلى فقاره أن المقصود إرسال اليدين حتى تعود طبيعية دون قبض.
The second reason is the understanding of the scholars who understood that you don't supposed to put your hands on the chest. Is the understanding of this hadith, every body part go back to their place, is to have your hands straight. Then, you know, the body part, blood, you know, veins, everything go back to their place. You have to have your hands straight, so everything gonna go back to their place.
ويعني فيما أعتقد أن أعلم أهل زماننا شيخان فاضلان توفيا رحمهم الله, شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهما الله, وكلاهما قد تلمذت عليه والحمد لله. ومع ذلك أنا أرجح ما يراه الشيخ ناصر وهو عدم القبض رحمه الله, مع احترامي لرأي شيخنا الآخر, وكلهم أرادوا الخير وكلهم مجتهدون ومأجورون إن شاء الله.
نعم. In as far as the scholars of today, the two scholars who passed away رحمهم الله تعالى, Sheikh Ibn Baz and Sheikh Al-Albani, they had position in this situation. And the Sheikh said, he sat down with both of the mashayikh. He sat down with Sheikh Ibn Baz, he also sat down with Sheikh Al-Albani رحمهم الله تعالى, and he said he chose the position Sheikh Al-Albani took in this issue of putting the hands on the chest. Sheikh Al-Albani's position is that you don't put your hands on the chest when you come from the ruku. And at the same time, you respect the position of the Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala.
وقد درست كلام الشيخين بتمعن وظهر لي أن الأولى عدم القبض.
And he said he studied the both position from the two scholars, Sheikh Ibn Baz and Sheikh Al-Albani, and came clear to the Sheikh that to do not put your hands on the chest is the clear position and this is the correct way to do that, is practicing that right now.
وأحب أن أنبه الإخوة والأخوات إلى أن يعني من أعظم ما عرفت من احترام العلماء بعضهم لبعض هو ما بين هذين الرجلين رحمهما الله, علما بأن بعض الناس الذين لم يبلغوا درجتهما من العلم قد يأخذهما التعصب أحيانا إلى النيل منهما أو من أحدهما بغير حق, لكن ما عرفت في هذا العصر عالمين يحترم بعضهما البعض مثل هذين الشيخين اللذين فقدناهما في ظرف سنة أو سنتين, فنسأل الله أن يعوض المسلمين عنهما خيرا.
The Sheikh says he want to remind the brothers and the sisters the point of respecting the scholars. He said these two scholars, Sheikh Ibn Baz and Sheikh Al-Albani رحمهما الله تعالى, he saw from them how the ulama respect one another. To finish the translation for the question, the Sheikh said, from what he saw as far as the scholar respect one another, he sat down with this both scholars, Sheikh Ibn Baz and Al-Bani, rahimahumallah ta'ala, and he saw a higher level of respecting one another. He never heard of them criticize one another like you may see some people today. They run their mouth, talk about against the scholars and criticizing them, but the scholars themselves, they respect one another highly, and they never criticize one another like some people who don't have any knowledge, you may see them do these days, and wallahu al-musta'an. Is it permissible to watch basketball games or football games or any other sport on television? هل يجوز للمسلم أن يتفرج كرة السلة أو ما يسمى football أو كرة القدم أو أي نوع من أنواع الرياضة التي تجرى في التلفاز؟ يعني كأنه يقول هل يجوز الجلوس أن التفرج في التلفاز وما يجري فيه؟ نعم.
يجوز بشرطين.
The Sheikh says is permissible for two by two conditions.
أولا أن لا يكون ذلك في وقت يشغل عن الصلاة.
First of all, that shouldn't be at the time that is the time for making the salah.
وثانيا أن لا ينظر فيه إلى العورات أن يكون الذين يلعبون يلبسون ملابس لا تكشف شيئا من العورة. عورة أقل شيء في عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
Another condition. If you watch those games, you make sure that you don't see any of the aura, any of the private part, and the people know. And the Sheikh says the aura is between the knees and the navel. Now, if those play basketball, you don't see their thigh, then you probably watch. And this is what the Sheikh said. Now.
وهناك شرط ثالث.
And there's another condition. ألا
يكون في هذه أو في هذا الملعب شيء من الموسيقى وآلات الطرب واللهو.
And in this thing cannot be like music going on, anything that is not permissible to hear, you know, at the same time the game is going on.
فإذا وجدت الشروط هذه جاز التفرج.
So if this game cover all these conditions, and the people cover themselves properly, and you're not missing the salah, and there's no music going on, then probably it's permissible to watch. This ayah in Al-Ma'idah doesn't mention something of the wudu of the sunnah like mouth and nose, ears and so on. Can
هذا سئلنا عنه أمس.
يقول يسأل آية المائدة.
اختصر الجواب لأن تذكرت السؤال هذا مضى أمس.
نعم.
أو إنه سؤال فردي برا ما أدري. على كل حال. المضمضة والاستنشاق ثبتت بالسنة ومن لم يتمضمض ولم يستنشق لا وضوء له لا يصح وضوءه.
The Sheikh says to wash your nose in the mouth, this came in the sunnah of the Messenger عليه الصلاة والسلام. And if intentionally you just do not wash your mouth or your nose, your wudu is invalid.
وهي داخلة في غسل الوجه.
And those come under the command of washing the face.
يعني جزء من غسل الوجه.
That is the part of washing the face. To wash your mouth and your nose is the part of washing the face.
والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا. يعني مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا.
And the messenger, he made wudu once or twice or three times when he was washing his body part in wudu. He washed once or twice or three times. خلاص. If a person purchased a home when they were not a Muslim and now they are, what can be done about this house? They are paying a mortgage. Should they sell it or can they sell it? Please advise. يقول ماذا يفعل الشخص الذي قبل إسلامه اشترى بيتا على الربا ثم دخل في الإسلام وما زال في هذا البيت ويدفع ما يسمونه بالمورجج يعني فيها الزيادة، هل يبيعه أو ماذا يفعل بهذا البيت؟
إن أمكنه أن يتخلص منه فليفعل، وإن لم يمكنه ذلك وأمكنه بيعه أو التصرف فيه فليفعل ذلك أيضا، وإن لم يمكنه ذلك كله نقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعطيهم الباقي ويتوبوا إلى الله عز وجل، يخلص منه يتخلص منه.
The sheikh says if it's possible to get out of this house you do so, to just leave this house and go somewhere else is permitted, and if that is easy to do you do so, or if you have to sell it then you sell it, but you cannot live in this house that you are paying interest, you're paying a riba or mortgage. If you know you can sell it, you sell it, or you have to do the best you can to get out of this house and don't stay in it.
لكن إن كان ذلك يضره ولا يجد مسكنا فليبقى وينوي التخلص منه في أي وقت يتيسر فيه أمره.
He said if you don't have another place to go, another place to go, if you leave this house maybe like you're homeless.
يعني يعزم على التخلص منه متى تيسر له ذلك.
If you're in a situation you don't have another place to go, you have to make an azm, like you have to make a decision that as soon as I get another place, I'm out here. So and you live there, but at the same time you are looking for another place. So once you get another place, then you go, you leave this house that you are paying mortgage.
No.
I'm trying to get it clear. The radio clear. Come here for some. In Jahiliyah, I was raised by a few different women. They treated me as their own son. Many years later, these women are now elderly or reaching that point. They when seeing me excited too, continuing or when they see me, they are excited. Continue or a relationship, for example, are talking, possibly hugging me. Any type of contact that a parent may have with their child, being as though they are the age they are, is this permissible? يقول يسأل يقول هذا الشاب ربي أو ربته امرأة قديما ليست أمه ربته وكانت تعامله كما تعامل الأم ولدها. ثم كبر الولد وأسلم وهذه المرأة كبرت وطعن في السن الآن وهو يعني لم يرها منذ سنوات كثيرة فرآها أو يراها هذه الأيام وتريد أن تعانقه أو تقبله كما يفعل كما تفعل الأم إذا رأت ولدها التي غاب عنها منذ سنوات وهو يريد أن يعرف مع علما بأنها ليست أمها الحقيقية بل لكنها ربته كما تربي الأم ولدها هل يجوز له أن يعانقها ويقبلها ويصافحها ويتكلم معها كما يفعل الولد لأمها
لم ترضعه
you think she breastfeeding him لا لم ترضعه
ليس له أن يقبلها ولا أن يخلو بها ولا أن تتبذل أمامه بملابس غير لائقة لكن ينبغي أن يحسن إليها لعل الله يهديها للإسلام جزاء ما قدمت له من خير يحسن إليها أما قضية التقبيل أو المصافحة أو المعانقة فلا كل ذلك لا يجوز وأنبه الإخوة جميعا والأخوات إلى قضية المصافحة التي اعتادها كثير من الناس تقليدا لغير المسلمين إذا جاء يقدم له زوجته أو أخته أو أمه أو بنته كي تصافحه السلام مع النساء يكتفى فيه بالكلام بشرط أيضا بشرط أمن الفتنة وألا تخضع بالقول عندما تتكلم كلاما طبيعيا نعم يجوز سماع كلام المرأة لا إشكال والصحابة أمهات المؤمنين كنا يحدثنا الصحابة رضوان الله عليهم ويروين الحديث وتتكلم وتخاطب الرجال من وراء حجاب ولكن لا يجوز أن يكون بصوت فيه شيء من الخضوع أو التليين الكلام الذي يطمع الذي في قلبه مرض وأيضا بدون خلوة، بدون خلوة. فأقترع على هذا الأخ أن يحسن إليها كما ربته، ولو بهدية أو بشيء من هذا، لعل الله يقذف الإسلام في قلبها ويستمر ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام، يجتهد في دعوتها، لكن لا يخلو بها ولا يقبلها ولا يصافحها.
The shaykh says is not permissible. First of all, he asked if this lady breastfeeding him, and the answer was no. But he said it's not permissible for this person to hug her or to shake her hand because she's not his mother. Even if she raised him as her own son, but she's not his mother, he cannot give her any hug or any handshake, or just even to be in a private place with her. Or she cannot take off her clothes like the mother may, you know, show, or whatever the mother may show to her son. She cannot do that. What the person may do is to be nice to her as she was nice to him when she was raising him. Maybe be nice to her, like buying, give her gifts. And probably she may accept Islam, and that may be the best he can do for her by helping her to accept Islam. And he made another point advising people in this country, as he knows that people shake other people's hands or women's hands. It's not permissible for a man to shake another lady's hands, Ikhwan. And he said it's not okay even to give salam to women. If there's a fitna may occur, it's not okay to go there and try to give salam to sisters, salamu alaykum, salamu to the sister, if there's a fitna may come up. He said, but to talk to women is permissible as long as it's not going to lead to any fitna. The Sahaba, they used to talk to the Prophet wives, go there to ask questions or to learn some religion. They used to go ask questions. If there is no fitna, to talk to women in general is permissible, but there's conditions. A lady should talk, not to make her voice be soft. She should talk right straight to the point. And a brother, if he's talking to a sister, then he just talking to, strict with the point that he's trying to find out. Not go on and talk some other talk, friendly talk, that might lead to a fitna. So he said people have to be careful as far as the brother who asked the question. He just has to be nice to the lady and treat her and with kindness and make dua that she accept Islam, inshallah. That may be the best thing he may do to help the lady who raised him. But do not hug her, do not touch her, because it's not permissible to do so. Extremely bad. And he refused to accept admonishment or advice, admonishment. So much so that the problem become that is too hard to concentrate when listening to him recite the Quran. And he says, "This is when one has." And it says, "Of course, this is not our Masjid Sunnah Nabawiyah." Yeah, you got that right. You never mentioned that. I was trying to find out who this guy is, this kind of question over here. Yeah, he said, "Of course, this is not our Masjid Sunnah." لا حول ولا قوة. نعم نعم. السائل يسأل يقول هل يجب علي أن أصلي وراء الإمام الذي قراءته قبيحة جدا إلى الدرجة أنني لا أجد الخشوع في الصلاة؟ ثم يعني استماع إلى قراءته يضيع الخشوع في الصلاة. ثم ذا كتب تحت وقال بس أن أنبه أن هذا ليس في مسجدنا، هذا مسجد سنة النبوية، لأن إمام أنا إمام هذا المسجد. أود أن أعرف من هذا السائل، هل يتكلم عني أو كيف؟ فأنبه وقال لا أعني هذا المسجد.
احتاط
فجزاه الله خيرا. خلاص، طيب هذا هو السؤال.
على كل حال أقول للأخ الكريم، إذا كان هو الإمام الراتب ولا يجد مسجدا آخر، ليس له أن يترك الجماعة لهذا السبب.
The shaykh says, if this is the only masjid that you have to go to pray in the jama'ah, then it's not permissible for you to do not go to pray in the jama'ah because the imam's recitation is not good, or his Quran is not perfect. You should go and make the salah with the jama'ah.
والسؤال محتمل، هل يقصد بالقبح القراءة يعني أن صوته لا يعجبه، أم يعني أنه يكسر ويلحن في القرآن؟ يعني لا يحسن القراءة.
The shaykh says this question may have two meanings or two ways. Well, if the brother means by having bad recitation that the voice is not good, because some people just go with the voice, he may not know Quran himself, but I just don't like the voice of the imam. So the Shaykh says, is this about the voice or about the rule, the tajweed or the ruling of reading the Quran?
فإن كان يقصد أنه يعني لم يعط جمالا في الصوت فهذه أمور بيد الله لا ينبغي أن يتأخر عن صلاة الجماعة من أجلها. وأما إن كان يقصد أنه لا يحسن القراءة يعني يلحن في القرآن يكسر فيه لا يعرف كيف يقرأ، فإن كان هو أقرأ منه فينبغي أن يستأذنه ويتقدم، وإن كان هو أيضا مثله لا يحسن القراءة فليصلي معه وليحمد الله.
He said if you you meant by bad recitation the imam's voice is not good enough for you, then that is not really like a reason or major reason for you to not go for the salah and the jama'ah, because there's someone doesn't, Allah subhanahu wa ta'ala never did not bless him with a good, I don't know, beautiful voice, the voice that you're looking for. But if the imam they're talking about, his recitation is bad as far as tajweed or on a change the meaning of the Quran, and if you know more Quran than him, or you recite better than him, you should talk to him and let him allow you to leave the salah. And if he doesn't allow you to leave the salah, then you go and make the salah with the jama'ah.
لا ما يشترط التجويد يا شيخ عبد الرحمن، أقصد نعم. أنه يخطئ يعني يلحن نعم. يعني يخطئ في القرآن يعني إلى درجة تحيل المعنى
نعم.
أما التجويد فما كل ليس كل واحد قادرا على التجويد
نعم.
لكن قضية أنه يصل أنه يخطئ في المعنى، يقرأ الكلمات خطأ مثلا.
The Shaykh said he doesn't mean, he didn't talk about like tajweed, like, you know, to have all the ruling of tajweed clear. Everybody is not able to have the tajweed to the level or the higher level of tajweed. But if this imam he recites and his mistakes is, he has like a major mistake to the point that he might change the meaning of the Quran, or no, because of the mistake might change a fatha to kasra or change a word from, you know, not just tajweed, just to recite badly without changing, it might change the meaning. That's the person that you should ask him to allow you to leave the salah if you know. But not just because his tajweed is weak, then you wanna go there and criticize. If the meaning, he's changing the meaning of the Quran by his mistake, then you might ask him to allow you to leave the salah if you know better than him, or keep making the salah in the jama'ah. Khalas? He says, I want to visit Pakistan at the university they have there, Jamia Abu Bakr. Are they Salafis? And also, who are the scholars of Pakistan?
اي لكن نقول انت سالت الجامعه جامعه ابو بكر الصديق جامعه جيده، وهي في الجمله جامعه سلفيه، فمن اراد الاستفاده منها فهي على خير ان شاء الله. نعم.
The Shaykh says the Abu Bakr University in Pakistan is good university, and if you want to go there get some benefit, the Shaykh advises you to go there and learn and study ان شاء الله.
والعلماء في باكستان لكم من العلماء في باكستان؟
والله ما يحضرني الآن عالم معين بعد أن توفي مجموعة ممن نعرف، لكن الآن لا يحضرني في باكستان أحد يعني من العلماء الذين يعني عندك.
الحمد لله
جيد الحمد لله. أنا أعهد الكبار الذين توفوا، الشيخ محمد الجندلوي والشيخ محمد عطو الله حنيف الشيخ كثير، لكن الموجودين حاليا ما أتذكر، قد يكون فيه لكن ما في ذهني حاليا أحد.
The Shaykh says as far as the scholars in Pakistan right now, he doesn't remember any after those who passed away. He knew they died already, so he doesn't have any number of the scholars in his mind right now. But brother Dawood Hafidhullah, he said if you need a list of the scholars in Pakistan, he has some names he can give to you, inshallah, to see brother Dawood, inshallah, will tell you who are the scholars in Pakistan. Inshallah. Now, is it permissible for us to pay down payment, installment, to the Christians for a church while they are still occupying the building, using the building until they find another place? هل يجوز لنا أن ندفع بعض أموال للكنيسة التي نريد أن نشتريها ونحولها إلى المسجد، لكن ندفع هذه الأموال بالأقساط، وهؤلاء النصارى يصلون في الكنيسة لأنهم ليس لهم مكان آخر،
يصلون في هذا الكنيسة حتى يجدوا مكان آخر ونحن ندفع الأقساط.
نعم.
والكنيسة يصلون فيها حتى يجدوا مكان آخر لينتقلوا. هل هذا جائز أن ندفع وهم يصلون فيها أو يفعلون ما يفعلون فيها؟
نعم نعم. إذا كانت المضمون أنها ستؤول إليكم ودفعكم هذا من أجل المستقبل فوجودهم الحالي لا يضركم بشيء، صلاتهم فيها الحالية لا تضر بشيء إن شاء الله. أما إذا كانت المسألة محتملة وأن الأمر قد لا يتم وقد يشجع هذا على يعني أنهم يستمرون فيها فلا ينبغي هذا، يعني إذا كان الأمر مضمون في المستقبل أن تحصل عليها فإن الوضع الحالي لا يعنيكم بشيء ولا يضر بشيء إن شاء الله. لكن إذا كان يخشى أن المسألة يعني أنهم يستفيدون ثم لا يتم الأمر فالأولى عدم ذلك.
The Sheikh says if you put the payment and inshallah ta'ala in the future you know this building is going to be yours or for the Muslims and then there's no harm to give a payment and let them use it because you are doing something for the future. You are paying down the money and it's not yours now, but you are paying till you finish the payment, then you're going to have the building. Then there's no harm for them to use it. But if you are not sure, always possibility that this may not come to the end, or you may never be able to have the building, then it's not permissible to put the money on something that you are not sure that will be yours, or you may lose your money in the using it. If a woman touches her breast to feed her baby, does she has to make wudu? إذا لمست المرأة ثدييها أو ثديها وهي ترضع ولدها هل عليها تجديد الوضوء؟
يعني لمست ثديها نفسها؟
يعني تلمس ثديها بنفسها؟ ايه
ما يضر ما لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء.
The Sheikh says to touch if a lady touch her breast by herself, she's touching herself and breastfeeding her baby, this doesn't nullify wudu. Does music ever become permissible, for example, singing to your wife or singing to teach your children? أيقول هل الموسيقى يكون حلالا نوعا ما إذا كان الرجل أو إذا كانت المرأة تغني لزوجها أو يعلم أولادها الغناء؟
هي تغني لزوجها لكن بدون موسيقى، أما الموسيقى نفسها محرمة، وقد فسر أهل العلم قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بأن المقصود بها الغناء وآلات الطرب. يؤيد ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن ناس من أمتي في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يعني يستحلون الزنا والحرير المحرم على الرجال والخمر ويسمونها بغير اسمها طبعا والمعازف التي هي آلات الطرب آلات الموسيقى. فالموسيقى محرمة بدون استثناء، يستثنى الدف للنساء لكن هذا ليس من الموسيقى، الدف ضرب الدف للنساء في أوقات الأفراح هذا مستثنى. أما غناء المرأة لزوجها وأما إنشاد النساء فيما بينهن في المناسبات بشكل إنشاد يكون كلاما طيبا يعني ليس فيه مجون وليس فيه دعوة إلى فحش فلا حرج في ذلك إذا لم تصحبه موسيقى إن شاء الله.
The Sheikh said the music is not permissible. The music with instrument is not permissible, but a lady to sing for her husband without music, without having those type of music, that there's only some level may be permissible if they do not use those bad words that those kafirs use in their singing. And he said, he mentioned the hadith of the Messenger alayhi salatu wasalam that make clear that music is not permissible, that the Messenger said it will come a time when people will make it zina and music be permissible. So the Messenger said, the Sheikh said the music is haram, and the scholar agreed that the music is haram. The major scholars agree that music is haram, only doof is permissible. Only if someone want to sing, the lady want to sing for her husband, she will sing, or if the sisters come together between themselves, they will sing using the nice words, not to use the bad languages, not to use those the kuffar use in their talk. She can use something like to praise Islam or something that is permissible. Also the same thing with the sister for a husband or to a dup is permissible. To the drum that they call dup, those are permissible in Islam, but music in Islam is not permissible. The ulama agree that music is not permissible. Muslims are reading in. Muslims are reading in the internet that not all suicide is not haram, and even mentioned that the four imams had different opinions on what is halal concerning suicide. Sheikh, could you give us? حمل القنبلات طيب خلاص جاي هذا الذي ننجح نعم يقول المسلمون يقرؤون في الانترنت ان قتل الانفس هو يعني كحمل القنبلات مثلا في بعض البلدان هؤلاء الذين يحملون يلبسون القنبلات ثم يدخلون عند كذا ويدمرون ويموتون ويقتلون الاعداء هل هذا جائز يقول ان هناك من يقول ان اختلف العلماء في هذا الامر ان على الائمه الاربعه وكذا
هذه القضية عندي فيها تفصيل.
The Sheikh says in this situation he has details and on this قضية on this situation of suiciding or wearing bombs.
فإن توقف أو غلب على الظن أنه يحصل بها نصر للإسلام والمسلمين كما حصل في وقعة اليمامة من اقتحام أو من قفز بعض المسلمين أسوار اليمامة والنزول وفتح الباب على الرغم من أن استشهادهم شبه محقق فلا أرى بأسا بهذا إن شاء الله تعالى يعني مثلا لو أن عندنا لو أن الجهاد قائم وبمقوماته المعروفة من وجود العدد والعدة و إعلاء راية والراية الإسلامية المرفوعة ثم هناك مدينة محصنة للعدو وتطلب الأمر من أجل فتح تلك المدينة أن يغامر أناس بهذا الشكل يعني بالذهاب يعني لتفجير مكان معين يتوقف عليه أو يغلب على الظن أنه يعني يتوقف عليه انتصار المسلمين فلا أرى بأسا بهذا إن شاء الله ويبدو أنه راجح والنوع الثاني سأذكره
The Sheikh said if those who do this they are almost sure that this will give the victory to Islam if someone want to wear the bombs And they almost sure doing this will bring power or a victory to Islam, then this will be permissible. Like what happened in the battle of Al-Yamama, when some of the Sahaba, they jump onto the fence and to go to other side to open the door for the Muslims, and in other side there was the car and non-Muslims in that side of the fence, but they jump in there in order to open the door, and because even that situation was almost sure the Muslims that was they gonna win the battle because you know, they just wanted to jump to open the door, but they was almost sure that this is gonna give us victory. So he said, if the people today they believe this is gonna give them victory to wear bombs, not just to think, then they might that might you know be permissibility in the situation. And
يعني أقول باختصار إذا غلب على الظن أن مثل هذا العمل فيه نصر الإسلام والمسلمين ويعني كما لو مثلا توقف فتح مدينة أو قرية أو نحو ذلك على شيء من هذا فلا بأس أن يفادي بنفسه مقابل أن يعني إذا غلب على الظن أنه يعود بالخير على المسلمين.
نعم. Like he mentioned, he said, if for example the jihad takes place and we go to this city and there's kafirs and the Muslims believe if someone do this and to go and attack the non-Muslims by having bombs on him, this may bring the victory to the Muslims. the Sheikh says this may be permissible with having, with being almost sure that wearing this balm and to go in the city, this may bring the victory to the Muslims by killing those kafirs by this, and by doing this way of having balm, this may be permissible, inshallah ta'ala.
لكن إذا حصل كان الأمر لا يؤدي إلا إلى ضرر في الغالب وأول ذلك الضرر على المفجر نفسه بينما تعطي صورة سيئة عن الإسلام من ناحية وتعطي وتعود بالدمار على المسلمين بانتقام العدو الذي له صولة وجولة مثلا، فيكون ثمن هذا الشخص الذي فجر نفسه عشرات من المسلمين أو إزالة منازلهم وأماكنهم وتشريدهم، فإني لا أرى هذا من الجهاد. بغض النظر عن نية الشخص، هو يبعث على نيته إن شاء الله، لكن أقول إن هذا فيه شيء من يعني من المجازفة، بل فيه يعني ضرر محقق على المسلمين، فهذا لا يخدم يعني. ثم لابد أن يكون البلد هذا محارب أو الكافر هذا محارب، ما إذا كان مستأمنا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلا يجوز ذلك معه، لكن لما عندما يكون محاربا أيضا يوازن بين المصالح والمفاسد في هذه المسألة، يوازن بين المصالح والمفاسد. الخلاصة، إن غلب على الظن تحقيق نصر للمسلمين فلا بأس بقيود أن تكون راية الإسلام مرفوعة، وأن يكون جهاد تحت راية إسلامية، وأن تكون هناك الشوكة والعدد والعدة للإسلام والمسلمين. أما إن كان يفعل ذلك وثمنه يعني عكسي، يعود بالعكس على الإسلام والمسلمين، فإن هذا لا يجوز، ويخشى أن يكون يعني ضرره أكثر من نفعه.
The Sheikh says also people should see the harm that may come by doing this act of wearing bombs and go to attack non-Muslims. The Sheikh says if this act will cause Muslims to lose or to put them in danger and trouble, like, you know, to go there and have these bombs in you and you kill one or two, and then the non-Muslims come with all the power they have and kill maybe tens of the Muslims, or take them away from their homes, or do cause some harm to them because of what you did, then the Sheikh doesn't see this be permissible to do. And if, you know, to do this may bring the victory to the Muslims, then it's permissible. But if the natija or the result will be for the Muslims to lose, and it's clear that you kill one, but they're going to kill 10 of the Muslims, or make 1,000 of the Muslims be homeless, then it's not something good to do. And he says, the summarizing of the answer is, if is almost sure, a person who is trying to do this is almost sure that this will bring the victory to the Muslims, then it's permissible. But if it's not sure, and its possibility may cause harm to the Muslims, and the Muslims to lose, then it's not permissible for him to do this kind of act, to wear bombs and try to bomb people who are going to come back and harm the Muslims. It says, "Oh Sheikh, may Allah bless you and you and your ilm. Here in the U.S., we have a large Arab population who are sensitive to the fighting in Palestine. They make posters and put them in their business. They claim that it is jihad that we all should support. Please, may Allah reward you with goodness. Advise us in this matter." Says, "يا شيخ حفظكم الله. هنا في أمريكا نرى عددا كبيرا من العرب خاصة الإخواننا من فلسطين يعلقون الصور واللوحات التي تؤيد أن ما يجري في فلسطين هو جهاد ويقولون عليكم أن تؤيدوا هذا فإنه جهاد يعني الذي يجري في فلسطين فالإخوة يريدون أن يعرفوا منكم حفظكم الله هل هذا يعتبر من جهاد في سبيل الله أو لا
هذا الأمر يعني الوضع الحالي لا شك أن مناصرة المسلمين واجبة وهناك فرق بين الجهاد وبين النصرة العامة للمسلمين الجهاد يكون تحت راية الجهاد التي أشرت إليها قبل قليل ووجود المقومات الجهادية من وجود العدد والعدة والشوكة والراية الإسلامية التي تقود ذلك والتمكن من رفع تلك الراية فإذا كان الأمر كذلك فهو جهاد لكن المسلمين في فلسطين لا شك أن مناصرتهم واجبة فإذا اعتدي على المسلم في داره فمناصرته واجبة بغض النظر عما إذا كان الذي يجري جهادا أو غير جهاد فالمناصرة واجبة لإخوان المسلمين في فلسطين أو في كشمير أو في البوسنة والهرسك مثلا أو في أي بلد آخر يعني هذا من باب النصرة من باب النصرة بغض النظر عن التسمية لا يسمى جهادا لكن المناصرة واجبة ودعم إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غيرهم بلاد المسلمين أمر واجب لكن لا نقول إنه جهاد يتعين عليك القيام به تحت هذه الرايات القائمة الآن لكن المناصرة والمساعدة متعينة على المسلمين في أن يقفوا مع إخوانهم ضد هؤلاء المعتدين
The Sheikh says, first of all, people have to understand the difference between helping a Muslim and jihad. Helping a Muslim is not jihad. And he said, there's a difference between to seek the victory for the Muslims and to fight in jihad. Jihad has conditions. Jihad, people have to fight under one flag, under one leader, under the command of the leader of the Muslims to ask them to come out for jihad. But he said, however, the Muslims in Palestine, what's been happening to them, they should be helped. It's mandatory for them to be helped as helping a Muslim, as you know, giving a hand to your Muslim who has been oppressed, regardless of names, and to call it jihad or not jihad. But what is happening in the Palestine, Sheikh doesn't say it's jihad, but it's a situation that a Muslim has to be helped by another Muslim if it's possible. Because the Muslim there has been oppressed by taking their land away, by taking their wealth, their property, is mandatory to help them if someone can, but it's not jihad, and it's just a situation the Muslim has to seek the victory, even and is not, regardless of the name. The same thing happened in Bosnia and Herzegovina. The same thing happened in Kashmir and some other countries where Muslims have been oppressed by non-Muslims. If Muslims have ability to go and help out without naming as a jihad, and like it's not mandatory for everybody to go out as a jihad, but if you have a possibility or you have a way to help your brothers who have been oppressed, then you should offer the help, just like what happened in Palestine and other countries where the Muslims have been oppressed by non-Muslims, then they should be helped, inshallah ta'ala. And
بيودي أن تفهم هذه القضية فهما جيدا حتى لا نلزم الناس بأمر يعني أو حتى لا نسمي الأشياء بغير اسمها يعني
The Sheikh says he likes to have the people understand this قضية or this matter very well
So we don't have to command people to do something they do not have to do, or to call names, to give things names that they don't deserve to be given those names.